فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله
الريحان وعبير الكون مدى الأزمان فلتدعو الحنان المنان أن أكرمني في من يا ربي هديت ولهم أحيي قد لامس صوتك من أنى فشفى التحذير معنى وبكى يرجو من أغنى يا من أغنيت يا من أغنيت فلتمضي لربك في إخبات ولتشفي جروحك بالصلوات وتسبح ربك في الخلوات وترتل في بيتك آيات ليضاء البيت ليضاء البيت ولتسأل ربك لقياه وتشد رحالك لله ما خاب محب ناجى ضرع في باب علا رباه أتيت رباه أتيت
سيقول يقينك لا تأسى إذ تمحو الرحمات البأس سيطهر قلبك والنفس سيجيب دعاءك لن ينسى
كم أنت بكيت كم أنت بكيت سيحبك من في الأرض تراه يفوح العطر بطيب شذا ستذكر في علياء سما وستعرف أنت ولي الله وبه استكفيت وبه استكفيت يا عبدي قد أخلصت منقى ما كان جزاؤك أن تشقى قد عشت وقد كنت الأنقى وينادي الله لكي ترقى طبت وحييت طبت حفاظ الوحي شذا الريحان وعبير الكون مدى الأزمان فلتدعو الحنان المنان أن أكرمني في من يا رب هديت ولهم أحييت
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
تمثيلية الإذاعة
بزوغ الفجر
الحلقة 24 ترجمها إلى العربية مصطفى محمود الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي الإخراج الفني علي رضا عزيزي
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية مباركة لمستمعينا الكرام في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام الخميني: إن التحول الذي حصل لشعبنا من الخوف إلى الاقتدار ومن الضعف إلى القوة إنما كان تحولاً إلهيا. نعم، هكذا كانت توجيهات الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أيام القيام لله وأيام بث المعنويات في جسد الشباب الإيراني المسلم، وهو ما يجسده أبطال هذا المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر، حيث لم تنفع الأساليب الإرهابية التي لجأ إليها جمشيد بإرعاب عائلة الحاج عبد الله من الحاج بنفسه عندما أرسلت جلاوز لسرقة الغرفة في السوق، ولم تنثني عزيمة محمود عندما حادثه الدكتور مرادي عميد الجامعة وهدده ضمنيا بأن يحيد عن اتجاهاته الإسلامية. الأحداث الساخنة تلتهب أكثر وأكثر في الشارع الإيراني المنتفض. كيف ستجري الأحداث في حلقة اليوم؟ هو ما سنعرفه لما بعد قليل.
بنيتي مريم.
نعم يا أمي.
هل أن أباك غادر البيت؟
لا، إنه الآن في القابو.
الساعة الآن تقترب من الظهر، ولا أظنه اليوم يخرج إلى الحانوت. إنه منذ 3 أيام ولا يخرج من البيت، ولم أره حتى يومي هذا بهذه الحال الكئيبة.
ما شأنك به يا أماه؟ دعيه يسترح قليلا في البيت، لأن أخي محمودا يتواجد في الحانوت.
نعم يا ابنتي، وأنا أيضا قلقة على حاله، لأنه لا يستريح ولا يقر له قرار منذ أن اعتقل الحاج مرتضوي. أراه مضطربا لا يدري ماذا يفعل، فأنت خير شاهد على مدعاي يا ابنتي مريم.
نعم يا أمي، نعم.
وترينه كيف أنه يتمشى ليلا في ساحة البيت لوحده. أظن أنه يخفي شيئا عنا يا ابنتي.
ترى ما الذي يريد إخفاءه بعد أن اعتقل الحاج مرتضوي وهرب مصطفى وتهجر؟ رحم الله السيد علي، فهو الآخر قد قتل بصورة مفجعة. رغم ذلك فإن لأبي صبر أيوب.
نعم يا ابنتي، نعم، لعنهم الله جميعا. الحق معك يا ابنتي. ترى ما ذنب أخيك محمود الذي تحمل شتى أنواع العذاب والمأساة في الخارج لإكمال دراسته الجامعية، بينما اليوم لا عمل له في بلاده؟ ولكن الحمد لله فقد أطلق سراحه، وهو اليوم طليق. رغم أني أعلم أن هؤلاء أعداء الله ورسوله لا يدعونه يفلت منهم.
أمي، أرجوك توكلي على الله ودعي عنك التشاؤم. أأنت بهذه المعنويات المحبطة تريدين منح أبي معنويات عالية؟ ها؟
لا تقلقي يا ابنتي، لا تقلقي، لأنني أتحمل المآسي والهموم دائما.
أعلم ذلك يا أمي، أنت دوما كنت مثل أبي، تحثين على الصبر والتوكل على الله العزيز، أليس كذلك يا أمي؟
بلى يا ابنتي، بلى. لو لم تكن ثقتي بالله عز وجل عالية. هل تتصورين أنني اليوم كنت حية واقفة أمامك سالمة غانمة؟ دعيني أذهب يا ابنتي، دعيني أذهب وأعد شايا ساخنا لأبيك.
حسنا يا أمي. طيب
ماذا أرى؟ أولم تذهب إلى المدرسة يا عزيزتي مريم؟
اليوم عطلة يا أبي.
عطلة؟ ترى لماذا؟
يبدو أنهم يتذرعون بترميم المدرسة ليعطلوها عدة أسابيع.
يا للعجب.
أبت.
نعم يا بنتي.
أرى أن الخوف سيغلب عليهم ليعطلوا قريبا المدارس الابتدائية أيضا. قبل شهرين وحينما شاهدوا البلاغات والمنشورات الخاصة بالإمام الخميني ملصقة على جدران المدارس، أخذ الخوف والفزع يستولي عليهم. هو اليوم تذرع بترميم المدارس.
تفضل يا حاج، تناول قدحا من الشاي.
شكرا يا حاج،
هنيئا مريئا.
جزاك الله خير.
ماذا تفعل في القبوي منذ الصباح الباكر يا حاج؟
سلمت يداك يا حاج.
هنيئا مريئا.
منذ فترة ولم أكن أرتب أوضاع هذا القبو.
كم مرة قلت لك دعني أساعدك في ترتيبه.
لا لا يا حاج، هذا ليس من اختصاصك. رغم أنني اليوم لست كأيام الشباب.
ماذا تقول يا حاج؟
ما عدت أقوى على شيء.
ما هذا الكلام يا حاج؟
أبي ما هذا الكلام؟ فعين الحسود فيها عود إن شاء الله، إنك ما زلت تحمل نشاط مرحلة الشباب.
أراك تريدين تضخيم الأمور بحجة منح أبيك معنويات عالية.
ما هذا الكلام؟
ليس ذلك؟
ما هذا الكلام يا أبي؟
الحمد لله، فقد رأينا بأم أعيننا ضحكتك عن كثب.
يبدو أنكما قررتما مسبقا أن تمازح هذا العجوز.
وهل تم ترتيب القبو يا حاج؟
لقد رتبت الأمور التي كنت أنوي ترتيبها، سوى بعض الوسائل والحاجيات التي سأتخلص منها عصر هذا اليوم بإذن الله. أتوقع أنه محمود. يبدو أن الجلوس في الحانوت وحيدا قد أوحش.
ألو، تفضل.
السلام عليك يا حاجة ملوك.
وعليك السلام، كيف حالك يا سيدة عفت؟
والله وهل بقيت لي حال يا حاجة؟ منذ أيام أريد أن أتي لزيارتك، إلا أنني أخجل منك يا حاجة.
ما هذا الكلام يا سيدة عفت؟
حاولت كثيرا أن ألتقيك وأعتذر منك. أشهد الله أنني الآن أكاد أموت خجلا منك. وأنا أكلمك عبر الهاتف يا حاجة.
ليس الذنب ذنبك يا سيدة عفت، أرجو منك ألا تؤذي نفسك أكثر من هذا.
أشهد الله أنه منذ تلك الليلة أخذت تتقطع أوصالي، ولو كنت أعلم من قبل بمهنة ابن الوغد ذاك لما كنت قد أزعجتك يا حاج. والآن أرجو منك أن تبرئيني الذمة يا حاج، أرجوك.
ألو ألو يا سيدة عفت، لقد انقطع الخط. ماذا قالت يا أمي؟ يبدو أنهم لا يعتبرون من تصرفاتهم. ماذا تقولين يا ابنتي؟ المسكينة كانت تبكي دما.
لا ريب أنه ضرب من أحابيلهم.
لا يا ابنتي، إنها ليست كما تتصورينها، فأنا أعرفها منذ سنين طوال. حقا إنها لم تكن حتى تلك الليلة تعلم بمكان عمل ابنها جمشيد، أليس كذلك يا حاج؟
الحق مع أمك يا ابنتي، وأنا أيضا لا أدري لماذا
عبر الهاتف يا حاجة.
ليس الذنب ذنبك يا سيدة عفت، أرجو منك ألا تؤذي نفسك أكثر من هذا.
أشهد الله أنه منذ تلك الليلة أخذت تتقطع أوصالي، ولو كنت أعلم من قبل بمهنة ابن الوغد ذاك لما كنت قد أزعجتك يا حاج. والآن أرجو منك أن تبرئيني الذمة يا حاج، أرجوك.
ألو ألو يا سيدة عفت، لقد انقطع الخط.
ماذا قالت يا أمي؟ يبدو أنهم لا يعتبرون من تصرفاتهم.
ماذا تقولين يا ابنتي؟ المسكينة كانت تبكي دما.
لا ريب أنه ضرب من أحابيلهم.
لا يا ابنتي، إنها ليست كما تتصورينها، فأنا أعرفها منذ سنين طوال. حقا إنها لم تكن حتى تلك الليلة تعلم بمكان عمل ابنها جمشيد، أليس كذلك يا حاج؟
الحق مع أمك يا ابنتي، وأنا أيضا لا أدري لماذا اتخذ جمشيد هذا النهج سبيلا له، فأمه السيدة عفت لا ذنب لها في هذا الأمر.
الله أعلم يا أبي.
كم هي اعتذرت مني عبر الهاتف، وقالت إنها لا تقدر مواجهتي أبدا بعد اليوم من شدة خجلها. إنه وقت الظهر، من في الباب؟ يبدو أن محمودا قد عاد للبيت. هيا انهضي يا مريم وأعدي مائدة الغداء يا ابنتي.
حسنا يا أمه.
لحظة الرجاء، لحظة، إذ ما كان مقررا أن يعود محمود عند الظهر. دعوني أرى من الطارق.
حسنا.
نعم أنا قادم. ما بك يا هذا؟ أنا قادم إليك. ما بك يا هذا؟ فقد جئت إليك. لا إله إلا الله.
لو تأخرت أكثر من هذا لكنت بعثت باثنين من رجال يدخلان البيت عنوة.
يبدو أنك على عجلة من أمرك أيها العقيد محصص.
تنحى جانبا. هيا تحركوا وفتشوا جميع الأماكن والزوايا في ساحة البيت.
سمع وطاعت.
فأنا واقف أمامك هاهنا.
سيأتي دورك أيضا يا حاج عبد الله، ولا تستعجل. هيا يا
سيدي، باب القبو مقفل.
يا حاج عبد الله، أتفتح باب القبو أم نكسرها؟
خذه، هذا هو مفتاح القبو.
يا هذا، هيا انقل جميع ما تجده في القبو إلى ساحة البيت.
نعم سيدي، سمعا وطاعة.
لكنك لا
تجد شيئا. أدعو أن يكون كذلك.
أدعو لك كثيرا ولأمثالك في هذه الأيام.
ماذا حصل يا حاج؟ ماذا يجري هنا؟
ليس مهما يا حاجة،
الأفضل أن تستعدي للذهاب إلى بيت أخي.
لا يحق لأحد مغادرة هذا البيت قبل خروجنا منه.
تصرفاتكم هذه لم يقم الكافر ولا الأجنبي بها.
قد مللت سماع مثل هذه الأراجيف يا حاج عبد الله، فقد كان علي دخول بيتك قبل هذا بكثير، منذ 10 سنوات وأنا أتماشى معك يا حاج.
معك حق، فكلانا لن نحيد عن سبيلنا.
لو كان مقررا أن يكون جمشيد صهرا لك كنت أقتنع بأن لك ظهيرا، ولكن
لا شك أنك تعلم كيف أنني طردته من هذا البيت مؤخرا.
إذن نسفت كل الجسور خلفه.
ذاك شاب تعميه أموال الدنيا، وماذا عنك أنت؟ فكلانا أصبحنا اليوم من المعمرين. أسرتك أيضا تركتك وذهبت إلى أمريكا للعيش فيه، وذهبت إلى أمريكا للعيش هناك.
افهم ما تقوله يا حاج.
ما كان ذلك إلا نصحا لك، إذ إنك تعلم جيدا كيف أن حاشية البلاط قد أعدت وسائل السفر وهربت، وبعد حين يأتي دور الفزاعة الأمريكية ليفر هو الآخر ويجر وراءه أذيال الخيبة والعار والخسران، والذي يبقى هنا هو أنت وحفنة من أمثالك. ترى ماذا تفعلون حين ذاك؟
أراك تخدع نفسك بهذه الترهات والأراجيف التي أكد عليها أمثالك، وهم الآن يرقدون تحت التراب.
أعلم ذلك، أعلم أنهم قتلوا الحاج مرتضوي، ولكنني أعلم أيضا أنه الآن في الخلد. وماذا عنك؟ أخبرني، هل فكرت يوما بهذا الشعب؟
لا تحاول إثارة غضبي أكثر من هذا يا حاج، وإلا أمرت 2 من رجالي يحطمانك في هذا المكان.
سيدي العقيد.
ماذا؟
سيدي.
عم عثرت، جئت إليك. عم عثرت.
سيدي، إنها صفائح للنفط
وما شأني بها؟
كلها فارغة، ولكن يبدو أن إحداها ثقيلة. نعم.
أتريدون أخذ صفائح النفط هذه إلى مركز الشرطة؟
ما تظن أنك بقادر على خداعنا؟ يا هذا.
نعم سيدي.
حرك تلك الصفيحة لأرها.
نعم.
كذا إذا.
سيدي، يجب أن نقص هذه الصفيحة من وسطها.
لا داعي لذلك.
طيب.
ليس كذلك يا حاج عبد الله. إنه قام بإدخال المنشورات في هذه الصفيحة. أعطنيها. أجل، سوف ترى. إنها هي. هيا هيا أعطنيها يا ولد.
تفضل سيدي.
قمت بتغليف المنشورات بأوراق النايلون كي لا يمسها النفط. أجل، إنها المنشورات الجديدة التي كان عليك استنساخها وفي أعداد هائلة. ها؟ أليس كذلك؟
لا شك أن سيادك سيكافئونك على فعلتك الجبارة هذه.
إنها وثائق دامغة تجر عليك الويلات.
لقد طبعت منها بالآلاف، وهي الآن تتلقفها الأيدي في الشوارع والطرق والمحلات. لقد تأخرت أيها العقيد.
اخرس أيها الهام.
ثق أنهم سيعاقبونك أيضا على عدم كفاءات.
يا إلهي، انهض من مكانك يا حاج. انهض
يا
حاج. يا حاج.
أبي.
أيها الأولاد، ماذا تريدون مني؟ اخجلوا يا أشرار، اتقوا الله. يا حاج.
يا إلهي.
يا حاج.
أبي. أبي. هل أنت بخير؟ هل أنت بخير يا أبي؟
هوني عليك يا ابنتي، اذهبا إلى داخل البيت. هيا.
الحق مع الحاج. الأفضل لكما أن تدخل إلى البيت.
يا حاج، أنت ومن معك عليهم الخروج من هذا البيت. هيا خرجوا من هنا، هيا اغربوا عن وجهنا، هيا اخرجوا، اخرجوا من بيتنا، هيا.
يا حاج، اطلب من عيالك أن لا يتدخلوا في شؤوننا.
قريبا سنراك تحلق شاربك ولحيتك وتختفي بالعباءة خشية أن يقوم الناس بتقطيعك إربا إربا.
يا حاج
أبي،
يا حاج عبد الله، يا حاج هل أنت بخير؟ يا حاج، اللعنة عليكم يا أشرار، اللعنة عليكم يا أوغاد. هيا تكلم يا حاج، هيا تكلم، تكلم يا حاج. يا حاج،
حول من القوة إلا بالله.
يا حاج،
هوني عليك يا امرأة، والله إنه بعين الله. هوني عليك يا امرأة.
لما أراكم واقفين هنا، هيا تقدموا وخذوه.
نعم سيدي، نعم سيدي.
إلى أين تأخذانه؟ إلى أين تأخذانه؟
يا حجاني يا امرأة.
أبي، أبي، إلى أين تأخذاني؟
مريم، إنهم أخذوا الحاج معهم. مريم،
لما أنتم واقفون هنا؟
أمي،
هيا تحركوا وفوّوا إلى ملكي.
أمي، أمي،
ماذا يجري هنا يا ابنتي؟ ماذا يجري هنا؟
إنهم يبعدون الناس عن بيتنا يا أمي. أبي، أبي،
اللعنة عليهم، اللعنة عليهم. قلبي، قلبي.
ما بك يا مريم؟
أمي،
ترى ماذا حصل؟ ترى ماذا حصل؟ أخبريني يا مريم ماذا حصل؟ أمه، ما بك يا أمه؟
أمي،
ماذا حصل لكم؟
عليك بأمي يا محمود.
ماذا حصل؟
فقد غاب عنها الوعي.
يجب أن أخذها إلى المشفى.
هيا يا محمود،
هيا
هيا
هيا ساعدني.
رحمك يا رب.
يا الله،
رحمك يا رب.
الدكتور هاشمي إلى قسم الأمراض الباطنية. الدكتور هاشمي إلى قسم الأمراض الباطنية.
يا مريم،
ماذا جرى يا أخي؟ ألم يخبرك الطبيب بحالها؟
خذ، تناولي عصير الفواكه.
لا أستطيع يا محمود، حتى أنني لست قادرة على شرب الماء وحده.
لا إله إلا الله، ستمرضين يا أختاه. أتريدين أن ترقدي في المشفى أيضا؟
ترى، ترى كيف أشربه يا أخي؟ فقد أخذ أبي بتلك الحرب، وأمي ليست بأحسن منه.
أما سمعت الطبيب حينما قال إنها كانت نوبة قلبية خفيفة وانتهى كل شيء بخير وسلام يا مريم؟ نحن لسنا وحيدين، انظري حواليك لتري، انظري.
لا أستطيع، لا أستطيع يا أخي، لا أريد أن أرى شيئا ولا أن أسمع صوتا أبدا.
ألا تريدين النظر إلى المصابين بالجروح؟
انظري.
المصابين بالجروح.
أجل أجل، انظري، أترين ذلك الشاب؟
أجل، فقد أطلق الرصاص عليه.
نعم.
ماذا يفعل هؤلاء الأوغاد بالشعب يا أخي؟
إن أرادوا الاستمرار في هذا العمل فإن أوضاع الجهاد ستتغير لا محالة.
وهل إن قتلهم للناس بهذه الوتيرة يبقي للشباب مجالا للجهاد والكفاح؟ إنهم يقتلون ويعتقلون قادة الشعب، إذن ما على الشعب أن يفعل؟
قيادة الجهاد لا يديرها إلا الإمام الخميني، وأن الشعب كل الشعب قد تعرف اليوم على زعيمه وقائده، وما تكشير النظام الجائر عن أنيابه إلا بسبب هذا الالتفاف الشعبي حول قائده.
ماذا يفعل الناس بأيد عزلاء؟
لا إله إلا الله، قلت لك مسبقا إن العمل قائم على توعية أفراد الشعب وتثقيفهم.
نعم.
واليوم قد حصل هذا والحمد لله.
الحمد لله.
قد أثمرت جهود الإمام الخميني أختاه، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
ولكن لو أراد النظام الإيغال في طريق قتل الناس الأبرياء والعزل من السلاح، فإن الأوضاع الجهادية ستتغير، وسيرى النظام أن المدافع والدبابات لا تنفعه أبدا.
هيا تناح جانبا يا سيد، هيا تناح جانبا.
أصحيح ما أرى؟
ماذا جرى؟
لحظة من فضلك. أصحيح ما رأيت؟ هل إنه كان مجتبى؟ عفوا يا سيد، عفوا.
ماذا تفعل يا سيد؟
عفوا لحظة رجاء.
علينا أن نأخذ هذا الرجل سريعا إلى غرفة العمليات.
يا مجتبى.
هل أنت هذا يا سيد محمود؟
ما بك يا مجتبى، ما بك؟
ليس مهم.
لحظة رجاء يا رجل.
أخبرني يا سيدة بمكان جرحك.
كان الله في عونه، ليس مهما يا رجل.
كن قويا يا مجتبى، ستتحسن صحتك إن شاء الله.
ثقتي بالله قوية يا محمود.
قريبا تستعيد صحتك بإذن الله، لا تخف،
فسوف نحتفل معا بانتصار الثورة.
رحمك يا رب. أغثوا يا رب.
من كان يا محمود؟
إنه مجتبى من الذين كانوا يدرسون معي في ألمانيا. إنهم يعودون يا أختاه، فقد وعدتك مسبقا بأن الدماء الزكية لهؤلاء الشباب الأبرياء لابد لها أن تأتي على جذور هذا النظام العفن. حسنا، ما هي أخبارك عن أمي؟
قال الطبيب إنها بخير والحمد لله، لكنها ما زالت تخضع للمراقبة الصحية ولا يمكن الآن زيارتها.
عودة مجتبى تعني أن الآخرين قد عادوا معه.
ماذا؟
علي أن أذهب إلى مكان ما.
إلى أين يا أخي؟
لا تقلقي، سأعود إليك مبكرا. بالمناسبة دعي هذا المبلغ في محفظتك ريثما أعود.
وهل هناك ضرورة في ذهابك يا محمود؟
سأعود إليك بسرعة. لو سألك أحد عني أخبريه بأني ذاهب لشراء الدواء لأمي. سأعود إليك بعد حوالي ساعتين.
أخي كن حذرا.
هذا هو رقم هاتفي مصطفى، حاولي أن تحفظيه.
أراك تزيدني قلقا يا أخي.
أريد أن أكون واثقا من عملي، إذ لو أنه...
أنا بانتظارك يا أخي، لا تتأخر.
حينما أردت الاتصال بهذا الرقم حاولي أن تتصلي به عبر كشك الهاتف العام، أتفهمين؟
نعم يا محمود.
مع السلامة.
مع السلامة يا أخي، في أمان الله.
نعم مستمعينا الأحباء، تابعتم الأحداث التي جرت في هذه الحلقة.
من اقتحام العقيد محصص لمنزل الحاج عبد الله واكتشافه لطريقة توزيعه للمنشورات الثورية، وأيضا تعرفنا على طريقة أخذ العقيد محصص للحاج عبد الله بالعنوة من المنزل، وكذلك انهيار زوجته ملوك. ولا زالت الأحداث تتلاحق في الحلقة التالية من مسلسلكم التمثيلي بزوغ الفجرة. نلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمين فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، سعدية الشيبي، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منارات ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، حيث يجمعنا اللقاء من جديد تحت منارة أخرى من مناراتنا الثقافية لنناقش ونتدارس ظاهرة أخرى من الظواهر التي ترتبط بشكل مباشر ومصيري بهوية الأمة وكيانها، ألا وهي ظاهرة التنوع الثقافي وكيف يمكن أن نوفق بينه وبين الدين الإسلامي الواحد الذي يجمعنا كشعوب وقوميات مختلفة منتشرة في أرجاء العالم الإسلامي. ندعوكم لمرافقتنا.
مستمعينا الكرام، يشير مفهوم التنوع الثقافي إلى اتسام الثقافة البشرية بسمة التنوع والاختلاف، فالحضارة الإنسانية منقسمة في فعاليات متنوعة تتمثل في تعدد المعتقدات وقواعد السلوك واللغة والدين والقانون والفنون والتقنية والعادات والتقاليد والأعراف والنظم الاقتصادية والسياسية. فكل مجتمع إذن يسعى جاهدا نحو الحفاظ على هويته وما يميزه ويعطي خصوصيته واستقلاله عن باقي الثقافات الأخرى. ومن الواضح أن هذا المصطلح نشأ في سياق ثقافي معين اتسم بتنام، ولكننا نلاحظ من جهة أخرى تعرض الكثير من الثقافات البشرية للتراجع والإضمحلال والإقصاء وأحيانا الزوال، في الوقت الذي بدأت فيه ثقافات معينة تنتشر بسرعة على حساب الثقافات المتراجعة، وبدأ أن بعضها بدأ يفرض هيمنته على سائر ثقافات العالم على نحو يهدف إلى سيادة الثقافة الواحدة ومنحها طابع الكونية.
التشبث بالهوية والخصوصية والمحلية لا يعني الانغلاق والتقوقع، فمعظم المجتمعات تعمل على الانفتاح على الثقافات الأخرى في إطار التعايش والتثاقف والإيمان بالحوار والحق في الاختلاف، فهي تدمج داخلها مجموع المعارف والتقنيات والأفكار والتقاليد، وهذا لا يتحقق إلا عن طريق تواصل هذه المجتمعات وتعايشها مع بعضها البعض على أساس لا ينكر حق الشعوب والأقليات والأشخاص في التمتع بثقافتهم أو استعمال لغتهم والحفاظ على تراثهم. ومن هنا تنتفض ثقافة المجتمعات للدفاع عن نفسها وعن حقها في الوجود، لأن الهوية الثقافية تحفز كل شعب وكل مجموعة بشرية على استمداد التغذية الروحية من التراكمات المعرفية التي تؤسسها. والثقافة الإسلامية التي ننتمي إليها من أبرز مظاهرها وأهم مميزاتها أنها ثقافة واحدة، ولكنها ثقافة زاخرة بإبداعات البلدان الإسلامية ومتنوعة بالأشكال والألوان والأصوات والتشكيلات، وإنه لتنوع خصب في إطار الوحدة، إذ إن لكل بلد أنماطه الثقافية وأسلوبه ومشافهته وتراثه الخصوصي، وكل ذلك روافد تصب في نهر الثقافة الإسلامية الواحدة.
أعزائنا المستمعين، كان معنا عبر الهاتف خبير البرنامج سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي، الذي حدثنا عن ظاهرة التنوع الثقافي بين الشعوب الإسلامية والنصوص الدينية التي يمكن الاستناد إليها في الحكم بشرعية التنوع الثقافي وعدم منافاته للوحدة التي نادى بها الدين الإسلامي. إذن ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى ما أدلى به خبير اللقاء في هذا المجال.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة التسامح أو مسألة النصوص أو ما تضمنته الرسالات السماوية بالنسبة إلى التعايش بين الحضارات المختلفة والأذواق المختلفة، هذه عالجها الأنبياء جميعا وبالخصوص النبي صلى الله عليه وآله، يعني هذا كان ملحوظ في عهد الرسول كظاهرة بارزة في حياة النبي، في سلوك النبي، في أقوال النبي صلى الله عليه وآله وتطبيقات النبي، أن النبي كان يريد التسامح مع كل الإنسانية على أساس خطة الرسالة، وما تحتويه رسائل السماء من روحية وانفتاح وقوة، لكن النبي صلى الله عليه وآله كان يدعو كل إنسان أن يبقى على حالته غير مجبر، إلا أنه يطلب منه أن يحرر إرادته ويحرر عقله ويحرر حركته من أجل أن تعيش البشرية بعيد عن هذا الخطر، هذا الخطر والبلاء الذي يهدد كل الوجود. الرسول صلى الله عليه وآله كان يؤكد على حقيقة عامة وشاملة، هو أن الله سبحانه وتعالى خلق البشر وأعطاهم عقلا ودلهم على طريق الخير وقربهم إليه وعرفهم طريق الشر وأبعدهم عنه. نحن نشاهد ونقرأ شبه الجزيرة أو منطقة شبه الجزيرة كانت تغرق بالجهل، إلا أن النبي قيم حضاراتهم المتفارعة وانتزع منها ما هو خير للبشر كمؤشر للتعايش السلمي، مو أخذ به فقط وإنما عمل على تنقيحه، وكل حضارة فيها إيجابيات متنوعة ومتعددة، لهذا حرص الرسول صلى الله عليه وآله على أن تكون مشاعر هؤلاء كلهم منتعشة، ولا يجد هناك فرد واحد من الذين يرتبط بهذه الثقافات المتنوعة أن يبيت ليلته جريح الشعور من النبي صلى الله عليه وآله.
منارات ثقافية يدور الحديث فيه عبر الاستعانة بالخبراء المتخصصين في الشأن الثقافي حول أهم القضايا والظواهر الفكرية والثقافية الساخنة التي تشكل تحديا لهويتنا وأصالتنا الثقافية الإسلامية. منارات ثقافية.
مستمعينا الأكارم، يمكننا القول أن التنوع الثقافي هو أحد مظاهر قوة هذه الأمة في الإطار الإسلامي الذي تعيش تحت ظله أقوام وأمم لها خصوصيات ذاتية ضمن نطاقها الوطني، ولكن هذه الخصوصيات المحدودة إذا ما جمعناها وراكمناها إلى بعضها البعض فستقدم صورة مشرقة ومتعددة الأبعاد لهذه الثقافة، ونحن ولا شك شديدو الاعتزاز بالانتماء لهذه الثقافة، واعتزازنا هذا أعمق بانتمائنا إلى الإسلام الحنيف الذي هو دين متكامل الأركان تتجلى مظاهره الحضارية في إنسانيته وفي دوره البارز في إخصاب ثقافات وحضارات تنتمي إلى الإسلام وترتبط به وتنضوي تحت لوائه.
نعم أيها الكرام، فالتعدد الثقافي إذا ما نظرنا إليه من هذا الإطار الحضاري الأمثل هو نتاج ثقافات أخرى تمتد من أفريقيا إلى الصين ومن آسيا الوسطى إلى المحيط، وإسهام الأمم والشعوب الأخرى والعلماء من كل هذه الأصقاع في إغنائها هو شكل من أشكال هذا التنوع الإيجابي. فبفضل أولئك العلماء من كل الأمم والنحل اكتسبت الثقافة والحضارة الإسلامية روافد شتى وبدت أكثر تنوعاً، وتلك ميزة لم تتوفر لأي ثقافة عداها.
مستمعين الكرام، ننتقل إلى سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي يشاركنا حول نقاط القوة التي من شأن التنوع الثقافي أن يزود الأمة الإسلامية بها انطلاقا من ثقافتها الإسلامية الواحدة، فلنستمع معا إلى حديث سماحة الشيخ جعفر عساف.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا شك بأن التعاليم الإسلامية والمنهج الإسلامي الذي من خلال استقرائه نستفيد أن الإسلام دعا إلى التنوع الثقافي، والتنوع الثقافي ضمن أطر وضوابط محدودة ومعينة، ولذلك نجد بأن التعاليم الإسلامية القرآنية أو الروائية عن النبي الأكرم وأهل البيت عليهم السلام التي دعت الناس إلى التفكر وإلى التأمل وإلى التعقل وإلى التعلم أيضا، كل ذلك عندما يدعو الإسلام إلى أن يتعلم الناس وأن يعمل كل من الناس عقله وأن يتفكر وأن يتأمل، من الطبيعي أن التفكر والتأمل للعقول البشرية أن تؤدي بها إلى نوع من الاختلاف والتمايز. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن هذا الاختلاف والتنوع في الأفكار بين الناس الذي ينتج نوعا أيضا من الأفكار المختلفة والمفاهيم المختلفة فيما بين الناس هي رحمة للناس ضمن أطر وضوابط معينة التي تقود إلى الحياة الصحيحة وتقود إلى والتي تبقي العلاقة سليمة ما بين العبد وربه. لذلك إن الله سبحانه وتعالى لم يمنع الناس من أن تكون لهم مفاهيم ورؤى وأفكار متنوعة ومختلفة وأن تبقى العلاقة القائمة بين العبد وربه علاقة العبودية وعلاقة المعرفة للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد بأن هناك الكثير من المفاهيم التي هي مفاهيم فكرية واجتماعية بل حتى دينية هي نتيجة الاختلاف والتأمل فيما بين العقول البشرية التي تطورت مع مرور الزمن، بمعنى تطورت أنها وصلت إلى حقائق لن تكن تدركها الأجيال السابقة نتيجة هذا الاختلاف في التفكر والتأمل ما بين الناس.
أعزائنا الكرام، واستنادا إلى ما سبق فإننا لا يمكن أن نتصور التنوع الثقافي على معنى العداوة والمواجهة والكراهية والتحارب، إنما الحقيقة أن التنوع الثقافي هو إغناء لثقافات وتعزيز لقدراتها وإكسابها أبعادا إنسانية وإطلاق العنان لآفاقها الإبداعية. ومن المجازفات غير المحمودة أن نعتقد بمفهوم اختلاف الثقافات ونحاول أن نميز هذا المفهوم ونبرره وننظر له. فالثقافة في معانيها المختلفة تعني القدرة على التأقلم والتهذيب وتربية الإنسان والتأثير في سلوكه وفكره ونمط عيشه وتغذيته بالقيم الروحية والوجدانية ومنحه القدرة على التفكير والالتزام بالمبادئ والارتقاء به إلى مستوى الكمال. فإذا ما كان هذا ديدن الثقافة وفعلها ووجهتها، فلا نظن أن توجد ثقافة ما تخالف ثقافة غيرها أو تتصدى لمواجهتها أو تجعل من الاختلاف ميدانا للصراع وصدام.
والشرط الأساسي للثقافة مستمعين الكرام هو أن تكون مؤثرة إيجابيا لا سلبيا، وبهذا المعنى فإن الاختلاف بين الثقافات والدعم